جهة الاحتلال. الاحتلال يفرج عن 90 أسيرا فلسطينيا في أول أيام التبادل، والاحتفالات تعم الضفة الغربية. حزب الله يعتبر اتفاق وقف إطلاق النار انتصارا سياسيا للمقاومة، ويحمل أمريكا كامل المسؤولية بسبب دعمها الشامل للاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أن إيران لم ولن تتفاوض مع أحد بشأن قدراتها الدفاعية والعسكرية. وقال بقاي خلال مؤتمر صحفي أسبوعي له أن الاتفاق النووي يعتبر أساس المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، ويعتبر وثيقة ملزمة بقرار مجلس الأمن الدولي، مشددا على أن جميع الأطراف يجب أن تطبق بنوده. وبشأن وقف إطلاق النار في غزة، أكد بقاي أن الاتفاق كان تطورا مهما، واعتبره مثالا آخر على المقاومة والنصر في مواجهة الاحتلال، مضيفا أن الكيان الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء الدولية والإنسانية. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عن 90 أسيرا فلسطينيا بالدفعة الأولى من عملية تبادل الأسرى، وفق ما أعلنته هيئة السجون الإسرائيلية. يأتي ذلك بعد إفراج حركة حماس عن 3 أسيرات إسرائيليات سلمتهم إلى لجنة دولية للصليب الأحمر في منطقة السرايا بمدينة غزة. وتحركت حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجن عفر في بيتونيا غربي رام الله بعد مماطلة الاحتلال بالإفراج عنهم. هذا وهجم الاحتلال أهالي الأسرى في بيتونيا لتنغيس فرحتهم، حيث أصيب 2 منهم برصاص قوات الاحتلال. وبالرغم من ذلك عمت الاحتفالات مدن الضفة الغربية. هدد وزير المالية الصهيوني بتسلايل سموتريش بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع قطاع غزة، والتي تتضمن وقف الحرب، داعيا إلى مواصلتها بهدف القضاء على المقاومة. وقال سموتريتش في تصريحات وصف الإعلام العبري بالمثيرة للجدل إن صفقة تبادل الأسرى مع حماس خطأ كبير، واعتبر ما حصل بمثابة رسالة مفادها أن من يريد إخضاع إسرائيل ليس بحاجة إلى صواريخ أو برنامج نووي. وكان وزير الأمن القومي للاحتلال تمر بن غفير أعلن استقالته أمس من الحكومة احتجاجا على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. بارك حزب الله لبنان للشعب الفلسطيني ومقاومة الانتصار الكبير على الكيان الصهيوني. وقال حزب الله في بيان له إن هذا الانتصار تاريخي، ويؤكد من جديد أن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد القادر على ردع الاحتلال ودحر مخططاته العدوانية. كما اعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية شريكة أساسية في الجرائم والإبادة الجماعية التي ارتكبها العدو بحق الشعب الفلسطيني، وتتحمل كل المسؤولية بسبب دعمها المستمر والشامل لهذا الاحتلال. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي أن اليمن يرصد عملية تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن عودة العمليات العسكرية مرتبطة بمدى التزام العدو الإسرائيلي بوقف عدوانه على القطاع. وبارك السيد الحوثي للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الانتصار الكبير على العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن تعاون الفصائل وتضحيات وصبر الشعب الفلسطيني أدى إلى الانتصار الكبير رغم الإمكانيات المحدودة والحصار والمشاركة الأمريكية في العدوان. وقال السيد الحوثي أن جبهات الإسناد شكلت علامة فارقة في تاريخ الصراع مع العدو، مشيرا إلى موقف إيران الدعم للمقاومة رغم كل الضغوط. نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بهذا الخصوص.
وكان لهذا التعاون القائم على قرار حاسم بالمواجهة العدو والتصدي لعدوانه مهما كان حجم التضحيات ومستوى التحديات، مع الصبر والاستبسال كان لهذا التعاون القائم على هذا القرار أهمية كبيرة فيما من الله به وتحقق من نتائج عظيمة. وقد بارك الله تعالى ثبات إخوتنا المجاهدين في قطاع غزة وصبرهم وجهادهم وتضحياتهم بما أمدهم به من سكينة وربط على القلوب وتثبيت وعون وتسديد ونصر، فقد كانوا على مستوى الإمكانات يقاتلون بإمكانات بسيطة ومحدودة مع حصار شديد في مقابل ما هو بحوزة العدو وما شارك به الأمريكي، وهو الكثير من أفتك السلاح ووسائل التدمير والقتل الأكثر تطوراً على المستوى العسكري. وعلى مستوى الظروف الصعبة المعقدة من عدوان مدمر واجتياح شامل ورصد جوي كثيف ونشاط استخباراتي مطبق وظروف بالغة التعقيد حشد لها العدو بمشاركة أمريكية وبريطانية ما يساعده على تدمير أي نشاط مقاوم والقضاء على أي تحرك جهادي للتصدي للعدو، مع ظروف محيطة صعبة للغاية فيما يستهدف به العدو كل محيطهم الشعبي ومجتمعهم وأهليهم في قطاع غزة من قتل وإبادة وتجويع وتدمير شامل وتدمير أيضا لكل مقومات الحياة وغير ذلك.
أدى دونالد ترامب اليمين الدستوري ليصبح الرئيس 47 للولايات المتحدة الأمريكية، في حين أدى جاي ديفانس أيضا اليمين الدستورية نائبا له. وقال ترامب بعد أدائه القسم أن هناك العديد من التحديات وأن الحكومة تواجه أزمة ثقة، مشيرا إلى أن حكومة بايدن فشلت في مكافحة الحرائق التي اجتاحت كاليفورنيا، وأكد أن انتخابه هو تفويض لتغيير كل الخيانات التي حصلت في حكومة بايدن، وأنه سيعلن حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية وسيستعيد قناة بنما وسيغير اسم خليج المكسيك ليصبح خليج أمريكا. في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد عدم التفاوض بشأن قدراتها الدفاعية وتعتبر وقف النار بغزة مثالا على النصب بمواجهة الاحتلال. الاحتلال يفرج عن 90 أسيرا فلسطينيا في أول أيام التبادل والاحتفالات تعم الضفة الغربية. حزب الله يعتبر اتفاق وقف إطلاق النار انتصارا سياسيا للمقاومة ويحمل أمريكا كامل المسؤولية بسبب دعمها الشامل للاحتلال. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحاً حتى الساعة 7:50 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجراً إلى الساعة 24:20 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 مساءً حتى الساعة 56 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:00 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضاً مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران تقدم
أدب بلا حدود
أدب بلا حدود،
مداولات في استعراض نتاجات الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة على عالم الأدب من نافذة البرنامج الأسبوعي أدب بلا حدود. أعزانا المستمعين، حول نشأة وتاريخ القصة القصيرة بودنا في هذا الأسبوع أن نتناول جانباً من جوانب هذا اللون الأدبي الفريد الذي يمثل فناً باتت له أدواته المميزة ورموزه البارزون. فبعد انتشار فن القصة القصيرة واستلابه لعواطف القراء في الشرق والغرب، ولا سيما وأن العالم كان قد بدأ يخطو نحو السرعة وحضارة الاختزال، أخذ بعض الكتاب والنقاد على عاتقهم مسؤولية وضع أسس ومبادئ لهذا الفن المتزايد في الشيوع والرواج والشعبية. ومن هنا فقد أنجزت بعض المحاولات في اللغات الأجنبية ما لبثت أن ترجم أكثرها إلى العربية، فضلاً عن تلك الإنجازات التي توفر عليها كتاب وأدباء ونقاد باللغة العربية. والواضح في كل هذه الإنجازات مستمعين الأكارم أنها عمدت إلى منهجة فن القصة القصيرة، على غرار إنجازات أخرى تتعلق بألوان الآداب والفنون المتعددة. فمن هذه المناهج أن القصة القصيرة تقوم على ثلاث دعائم، هي البداية والوسط والنهاية، التي عادة ما تسمى بلحظة التنوير. ومن هذه المناهج ما أضاف لهذه الدعائم عناصر أخرى اعتبرت ضرورية في هذا الفن من قبيل اللغة والأسلوب والشخصيات والفكرة والغرض والحبكة والحدث والموضوع، وسواها من الأدوات التي وجدوها ضرورية لكتابة القصة القصيرة. ولقد ظلت القصة القصيرة أسيرة هذه المناهج والقوالب والإطارات حتى عهد قريب، إلى أن برز ثلة من المبدعين والمجددين فحرروا هذا الفن البديع من مثل هذه الأغلال التي ربما تنفع في كل شيء ما عدا الإبداع الفني والأدبي. فمنذ عقود من الزمن ظهر رواد جدد وجدوا في القصة القصيرة موقفا لا حدثا، ولحظة لا أمدا، وفنا لا سردا. وعلى هذا فالموقف الآني المترتب على سلسلة من المواقف واللحظة الحياتية التي لا تنفك عن مجمل العمر، والفن البديع الذي ليس من شأنه أن يكون مقيداً بأصفاد النقد، لا تتطلب بالضرورة بداية ووسطا ونهاية وموضوعا محددا وحدثا متكاملا وحكاية مسرودا مباشرة. وبذلك وصلت القصة القصيرة إلى منعطف مهم على طريق التجديد، مما استتبع ثورة على الكلاسيكية وإبداع أشكال جديدة مستحدثة في فن القصة القصيرة. أعزانا المستمعين، إن الذين يحاولون أن وضع قواعد جديدة لتطور القصة القصيرة يصبحون في الواقع ضد التيار، ذلك لأن إبداع القصة يختلف عن إبداع الشعر. فإذا أثيرت في الشعر مثلا قضية الوزن والقافية، فلا يمكن أن تثار في القصة القصيرة قضايا من قبيل الحدث والحبكة والشخوص والنهاية وما إلى ذلك، حيث إن أفاق النثر في هذا المجال تسع ما لا تسعه أفاق الشعر التي قد تتأطر أحياناً بالوزن والقافية، وهو ما تجاوزه الشعر الحر وقصيدة النثر من زمن بعيد. فالعودة إلى الكلاسيكية يضر بمسار الإبداع في الفن القصصي، كما أن محاولة تأطير الجديد من شأنها هي الأخرى أن تضع العراقيل في مسار الانطلاقة القصصية. وإذا كان لابد من الوقوف على أساليب للإبداع القصصي مستمعين الأفاضل، فالطريق الوحيد في رأينا هو العودة إلى القصاص نفسه، لا إلى الناقد والمنظر، إذ أن القصاص هو الذي يخلق ويبتكر أولا، ثم يجيء الناقد ليحلل وينظر ويمنهج طبقا لأدواته هو وبعيدا عن أدوات الفنان. ومع سلوك هذا الطريق أحيانا فإن ظاهرة الإبداع تبقى غائمة ومجهولة حتى بالنسبة للمبدع نفسه الذي لا يستطيع هو الآخر أن يوضح ألغاز هذا الحدث الفريد وهذه الظاهرة المدهشة لدى الفنان بشكل مطلق، مما يجعلنا من ناحية أخرى ملزمين بدراسة مفردة الموهبة علنا نستطيع التوصل إلى شيء ما حول خلايا الإبداع في عقل ووجدان الإنسان.
الزميل والأستاذ صباح حسن، مرحبا بكم في برنامج أدب بلا حدود.
أهلا وسهلا.
موضوع القصة القصيرة، كما تلاحظون بعد البدايات المتواضعة والبسيطة بدأ هناك تطور لفن القصة القصيرة، وأصبحت الآن القصة القصيرة تمثل فنا ثابتا ومستقلا في الأدب، ولها طبعا جمهور عريض في العالم بأجمعه. بالتأكيد هذا الفن بعد الاستحواذ على هذا الجمهور الواسع أخذت تتطور وتبحث لها عن منهج وتبحث لها عن أساليب، وهناك طبعا مدارس كثيرة في كتابة وإبداع القصة القصيرة، ولكن هناك البعض حاول طرح منهجية علمية كما يقولون لكتابة القصة، بمعنى أنهم اشترطوا في القصة القصيرة مثلا ثلاثة عناصر أساسية كالبداية والوسط والنهاية، بالإضافة طبعا إلى الحبكة والحدث والموضوع والشخوص وهذه الأشياء. ولكن كما تعلمون نجد أن القصة القصيرة تحاول أن تضرب عرض الحائط بكل هذه العناصر، يعني لا يجب أن يكون هناك شخوص، لا يجب أساسا أن يكون هناك حدث، لا يجب أساسا أن تكون هناك بداية ونهاية. لماذا؟ لأن القصة القصيرة تمثل لمحة من حياة الإنسان، وطبيعي أن هذه اللمحة، كل لمحة في حياة الإنسان ليس لها بداية ولا نهاية. قد يكون هذا في الرواية، حتى أيضا الروائيين الجدد خرجوا أيضا عن
الطور،
عن هذا الطور. نعم. ولكن الآن بشكل عام، وإذا أردنا أن نطرح الموضوع بشكل منهجي، هل ترون حقيقة ضرورة وجود عناصر لكتابة القصة القصيرة؟
بل الاتجاه القديم اللي يعتمد على الشكل المألوف في القصة القصيرة، ومثل ما تفضلت هو اللي يعتمد في بداية ووسط ونهاية، أو ما يسمى بحل العقدة في القصة القصيرة. وكان يضيفوا حبكة اللغة واختزال اللغة. أغلب القصص اللي موجودة الآن تعتمد على هذا النمط، لأن هذا النمط يلبي رغبات كثير من الناس ويشبع رغبة القارئ أو المتلقي العادي لكون لون ناصع، كون لون واضح. اللون الآخر، الاتجاه الآخر اللي تسري عليه القصة الآن هو الاتجاه الذي يستغرق في الرمزية أو الواقعية. الرمزية أو الواقعية المعقدة والتي تحتاج إلى كثير من التأمل وإعمال الفكر، مثل ويعتمد على الدوائر المتماسكة اللي تفضلت أنه هذا الذي لا يعتمد على بداية أو نهاية. ويترك النهاية مفتوحة ليستنتج منها القارئ حسب فهمه الخاص. القارئ هو اللي مثلا يشوف النهاية كيف انتهت في هذه القصة. قد تحمل وجهة نظر الكاتب محامل كثيرة، حتى أن بعض الكتاب يرشدهم النقاد إلى كثير من المواضيع اللي قد لا يكونون هم يريدونها بالضبط، على اعتبار أن النهاية مفتوحة، النقاد يستنتجون أشياء غير مطروحة أساساً يجوز في تصور القاص. وهذا اللون من النصوص كثير ما يسأل منه القارئ العادي، يعني عادة القارئ يبقى في حالة من التعقيد وحالة من الإرباك الذهني، وتغيب عنه معاني كثيرة في فهمه للنص، لكن يخرج في النهاية بمحصلات نصوصية كنصوص مبدعة وكأساليب إنشائية فيها لون طابع شعري قد تستهوى القارئ كثير. الاختزال في القصة اللي تفضلته الحديثة قد يكون اختزال جيد فيه اختصار لكثير من الزمن.
نعم.
مو مثل القصة القصيرة اللي تحمل طابع قديم فيها لون ناصع مثل ما قلت لكم في هالمجال، لكن هاي القصة القصيرة الآن المتعارفة حاليا فيها طابع اختزالي وفيها لون شعري.
نعم.
تعطي معاني جميلة جمالية تتضمنها هاي النصوص. فالمنهج اللي من وجهة نظر القصة المنهج اللي يجب أن يطرح لابد أن يكون هناك منهج. الآن في الحقيقة القصة القصيرة تفتقد إلى المنهجية.
نعم.
الآن في الحقيقة القصة القصيرة الأخرى لكن غير الإسلامية أنا من وجهة نظري.
نعم.
يعني على اعتبار أن هذه القصة هي تقليد للآخر وقصة غير أصيلة، لذلك تفتقد إلى المنهجية. في البداية كانت هناك منهجية جيدة وكان هناك تداول جيد في القصة، لكن المنهجية لها وزن لها وزنها الخاص ولها طابعها الخاص ولها وضعها الخاص اللي تأخذ بيد القارئ نحو مفاهيم يستنتج منها القارئ أشياء كثيرة قد تغيب عنا في القصة الحديثة.
نعم. هذا جيد. طبعا هناك رموز للقصة القصيرة في الغرب وفي الشرق، مثلا كما تعلمون هناك هيمينغوي، إرنست هيمينغوي له أسلوب خاص في كتابة القصة القصيرة.
صحيح.
نعم. هناك أيضا إدغار ألامبو، هناك دوستويفسكي، ماكسيم غوركي أيضا. صحيح. عندنا أيضا مثلا
يوسف
هناك
إدريس،
نجيب محفوظ، يوسف إدريس مثلا، عبد الحليم عبد الله، يوجد مثلا أيضا محمود تيمور. هؤلاء أيضا يمثلون رموز. هؤلاء كانوا يكتبون القصة كل له أسلوب، ولكنهم حاولوا الخروج جميعا عن موضوع الحبكة القصصية، ولا سيما مثلا يوسف إدريس في قصصه حاول الخروج أساسا من هذا الموضوع، طبعا تماشيا مع النزعة الموجودة في كتابة القصة في الغرب.
في الغرب.
نعم.
نعم.
هذه متابعة على العموم. نعم. لركب الأدب العالمي.
نعم. هو لأجل. نعم. هذا الجانب يعني.
نعم.
لكن مثل ما تفضلتوا محمود تيمور ورواد القصة القصيرة القديمة وحتى يوسف إدريس منهم.
نعم.
هم لم يطوروا المنهج القصصي الحديث مثل ما طور الآخر.
نعم.
هم طوروا القصة الشرقية، القصة.
نعم.
القصيرة في.
نعم.
عندنا يعني احنا.
نعم.
الشرقيين.
نعم.
وأبدعوا إبداعات جيدة واقعا.
نعم.
لكن بصورة عامة لم يخرجوا على المنهج اللي القديم المألوف في البداية والوسط وحل.
نعم.
العقدة مثلا ما شابه.
نعم.
ذلك.
نعم.
القصص الحديثة مطروحة من كتاب جدد.
نعم.
هم كتاب الحداثة.
نعم.
وكتاب المذاهب الأدبية الحديثة المطروحة في الساحة، هذه المذاهب هي التي تدعو إلى التحلل من القواعد في بناء القصة القصيرة.
نعم.
حتى تكون هناك إبداعات كما هو الحال في الشعر مثلا.
نعم.
أو
وفي الرواية،
وفي الرواية كذلك،
وفي الفن التشكيلي،
وفي الفن بصورة
عام. نعم.
أحسنت.
في الموسيقى.
وفي الموسيقى.
نعم.
هذا اللون سرى إلى كل ألوان الأدب بصورة عامة يعني.
نعم.
لكن احنا على اعتبار أن حديثنا في القصة أقول أنه اللون سرى حتى في الفكر وليس فقط في الأدب.
نعم.
الحداثة تأخذ طوابع أخرى مثلا.
نعم.
طابع الفكر وطابع الأدب وطابع السياسة كذلك،
طابع الحياة بشكل عام
بصورة عامة يعني.
نعم.
وبقيت هذه الإنتاجات غير مفهومة فهم جيد كما.
نعم.
هو الحال بالنسبة للقصة اللي كانت تكتب على الطريقة الكلاسيكية.
نعم.
في القصة على الطريقة الكلاسيكية كان لها مشخصاتها الخاصة.
نعم.
أما في الأدب الحديث المطروح هناك دوامة عند القارئ العربي لا يستطيع أن يستنتج منها مفاهيم ثابتة أو محددة،
ولكنه على ما أعتقد ملتذ بالدوران مع هذه الدوامة. يعني القارئ والمتلقي للقصة القصيرة ونحن في مجال القصة القصيرة ربما يكون قد تعب وأنهك من الأسلوب الكلاسيكي، فبطبيعته الإنسان حتى بطبيعته يبحث عن الجديد
على اعتبار لون جديد.
نعم.
على اعتبار لون جديد إلى الآن لم يتبلور تبلور متكامل في ذهن القارئ العربي.
نعم.
ولذلك تجده يقبل عند إقبال شديد على هذا اللون.
نعم.
من أجل أن يستكشف يشوف إلى أي مدى هو يظل مثلا يواصل هاي إلى أي شاطئ سيقود هذا اللون الأدبي مثلا.
نعم.
لكن بصورة عامة أنا أشوف هاي المفاهيم كلها مفاهيم رجراجة.
نعم.
ليس فيها هناك مفاهيم محددة.
نعم.
ليس هناك معالم مشخصة.
نعم.
إنسان يميل بطبيعته إلى النصوع والوضوح.
نعم.
في الأشياء.
نعم.
وكما يعرفون أن البلاغة هي أن توضح الشيء، أن
نعم.
يبلغ الإنسان ما يريد،
تفصح عن
تفصح
الشيء,
عن الشيء.
نعم.
أما أنت أن تطرح مفاهيم مثلا تستغرق فيها في الرمزية وتستغرق فيها في الرومانسية.
نعم.
وتترك القارئ هو يستنتج، هذا اللون فيه شيء من الحيرة
هنا، ربما لأن المبدع يحاول أن يشرك القارئ معه.
دعه يشرك القارئ، لا بأس، لا بأس.
نعم.
أن يشرك القارئ، ولكن بمفاهيم ناصعة.
نعم.
ليس بمفاهيم غامضة. الأدب المطروح الآن بصورة عامة يعني فيه لون من الغموض، فيه رمزية عميقة.
هل غموض أو عمق؟ يعني في فرق بين الغموض والعمق.
يعني هو الكاتب نفسه يقول أنه فيه عمق.
نعم.
والنقاد كذلك يستنتجون أنه فيه غموض وفيه عمق، والقارئ يعيش في دوامة بين
الغموض والعمق.
بين الغموض والعمق.
الآن أستاذ صباح حسن، الحياة في سير مستمر نحو ما هو جديد، يعني في الفنون جميعا كما الآن ألمحتم هناك نقلة، هناك نقلة مثلا على نطاق التكنولوجيا، مثلا على نطاق الفلسفي والفكري وعلم الكلام، هناك أيضا نقلة، كذلك الفنون بأجمعها. فهنا لا يجب أو ربما لا يجمل بالقصة القصيرة أن تتأخر عن الركب، بمعنى أنه الآن والعقل البشري أيضا تطور، يعني الإنسان في بداية الحضارات كان له عقل بسيط.
صحيح.
لا نقول أنه لم يكن ذكيا، لا،
لا
نقول
لا
كان
لا
عقليته بسيطة طبقا لمعطيات الحياة،
لحياتنا اللي نعيشها الآن.
نعم.
طبقا لحياتنا اللي نعيشها الآن، لكن في زمن قد يكون هو مثلا غير بسيط.
نعم. الآن أيضا كاتب القصة القصيرة يحاول أن يواكب، فمثلا ربما لا يمكن الإنسان أن يكتب قصة بمعناها الكلاسيك التقليدي، البداية والوسط والنهاية والحبكة القصصية، بينما الآن هناك قفزات عالية جدا في مجال التكنولوجيا مثلا نحو الكواكب الأخرى.
صحيح.
نعم،
هذا اللي تفضلت به صحيح، لكن التطور الحاصل الآن أو القفزات اللي تحصل في الأدب يجب أن تكون قفزات واضحة وناصعة.
نعم.
ويجب أن تأخذ بيد القارئ للوضوح والنصوع حتى لا يظل في دوامة أو لا يستغرق في الرمزية، لأن الاستغراق في الرمزية الآن قد يبعث على السائم والملل بالنسبة للقارئ.
نعم. إذن فلنبحث عن العمق وليس عن الغموض.
وليس عن الغموض.
نعم.
أحسن.
في نهاية هذا اللقاء نشكر القصاص المعروف الأستاذ صباح حسن، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين.
شكرا جزيلا.
حتى لقاء آخر في هذا البرنامج، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهل بشرايني وأحب أهل بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وحب باسمه سميني وحب باسمه سميني أحب ربي وحب ديني وحب أهل بشرايني وحب أهل بشرايني أحب ربي وحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب باسمه سميني وحب اسمه سميني وحب المأذنة نادي وحب المأذنة نادي
حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي وأحب الماي بترابي وأحب الماي بترابي وأحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
لآلئ ودرر النفس الأبية دخل أحد الأمراء على أحد قادته يعوده في مرضه الذي مات فيه
ما تشتكي أيها القائد؟
ذنوبي
فما تشتهي؟
رحمة ربي
ألا ندعو لك بطبيب؟
الطبيب أمرضني
أفلا نأمر لك بعطاء؟
منعتنيه وأنا محتاج إليه وتعطنيه وأنا مستغن عنه
ليكون لبناتك من بعدك
لا حاجة لهن به وقد تركتهن لخالقهن فهو عليم بأحوالهن
جاء في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني أن بنت حاتم الطائي كانت في نساء سباها المسلمون فلما حضرت أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني فلا تشمت بي أحياء العرب، فإني بنت سيد قومي. كان أبي يفك العاني ويحمي الذمار ويقري الضيف ويشبع الجائع ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط. أنا بنت حاتم الطائي. ففاضت نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأثرا وقال لها: يا جارية، هذه صفة المؤمن، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق.
القاضي الجرجاني لقب أطلق على الأديب والشاعر والقاضي عبد العزيز الجرجاني، الذي ولد ومات بجرجان. بعد أن أكثر من التطواف فزار العراق والشام والحجاز، ودرس الفقه والأدب والتاريخ. وقد عزت نفس الجرجاني وأسرفت في التصون والاعتزاز، وشعره في هذا المقام مثال من الأمثلة العليا التي تعتز بمحاكاتها كبار النفوس. يقول القاضي الجرجاني:
يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. وما زلت منحازا بعرضي جانبا، من الذم أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما.
في الأخوة والصداقة.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فلقد كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته.
ولقد قيل: خير ما اكتسب المرء الإخوان.
ومثل الجليس الحسن كالعطار، إن لم يصبك من عطره أصابك من رائحته.
في
في الوطن.
قيل لأعرابي: ما الغبطة؟
الكفاية مع لزوم الأوطان.
ويقول جمال الدين الأسد أبادي في خائن الوطن:
لسنا نعني بالخائن من يبيع بلاده بالمال ويسلمها للعدو بثمن بخس، وكل ثمن تباع به البلاد فهو بخس، بل خائن الوطن من يكون سببا في خطوة يخطوها العدو على أرض الوطن، بل من يدعو قدما لعدو تستقر على تراب الوطن وهو قادر على زلزلتها فهو خائن، وفي أي لباس ظهر وعلى أي وجه انقلب.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطوة 144 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه، وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لكم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت: أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا وترك صافيا وشرب آجنا كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى والأبصار اللامحة إلى منار التقوى أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام ورفع لهم علم الجنة والنار فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم ودعاهم ربهم فنفروا وولوا ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
مات من عصيانه وجل من العقاب ولا من منه خجل أنفاس نفسك أثمان الجنان فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل
إن كنت منتهجا منها جرى بحجا فقم بجنح دجا لله تنتفل
ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا
أثق فإنك من خمر الهوى ثمل
ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقل يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع ينهمل
خمس البطون قوى ذبل الشفاه ضمن عمش العيون بكا ما عبها الكحل
ونحف الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا قسي نبل هم أم ركع نبل
يلهيه المرديان المال والأمل لم يترم المنجيان العلم والعمل من يلهيه المرديان المال والأمل
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين طهران تؤكد عدم تفاوضها بشأن قدراتها الدفاعية وتعتبر وقف إطلاق النار بغزة مثالا على النصر في مواجهة الاحتلال السيد الحوثي يؤكد أن